أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإباحة بعوض، وقلنا إنه هل يصدق عليها البائع أم لا؟ ذكرنا أن قسما من العلماء استشكلوا في صدق البيع عليها، يعني مبادلة مال بمال. لماذا؟ لأن البائع في حقيقته خروج الثمن من ملكية المشتري إلى ملكية البائع، وخروج المثمن من ملكية البائع إلى ملكية المشتري. في هذه الإباحة بعوض في الحقيقة يستولي المبيح على كلا الأمرين، فحقيقة البيع التي هي إعدام إضافة، أو فلنعبر إعدام إضافتين وإيجاد إضافتين أخريين بدلا عنهما، لا تتحقق في هكذا عقد مركب. ولهذا قيل إن الإباحة بعوض لا يصدق عليها أوفو بالعقود، لأنها ليست من العقود المتعارفة، فاستشكل في صدق البيع عليها. بل وسائر العقود الأخرى كما أنه لا يصدق عليها تجارة عن تراض، ويعود السبب في ذلك أن حقيقة التجارة عن تراضي هو مبادلة المالين بقصد الاسترباح. في المقام الإباحة في قبال العوض يدغدقون في صدق الاسترباح عليها، يعني كأنه هذا مو نحو من الاسترباح بالنسبة للمشتري، لأنه لا يمتلك شيئا وإنما يباح له التصرف في عين من الأعيان. وقد ناقشنا فيما تقدم كلا الأمرين، وقلنا الظاهر أنه يصدق عليها البيع. ليش؟ لأن الإباحة بعوض عندما أبيح لك العباءة في قبال أن تعطيني 10 دراهم عوض عن هذه الإباحة، يصدق عليها نفس مفهوم البيع، مبادلة مال بمال. كيف؟ لأن مالية المال هي أمر عرفي، وهو ما يميل إليه العقلاء بقصد الاستفادة منه بنحو ما من الاستفادة. فمن يبيح العباءة ويأخذ الدراهم، في الحقيقة كل من الطرفين يستفيد، المبيح وهو مالك العباءة استفاد الدراهم، والمباح له استفاد أيضا، راح يعني قضى حوائجه بهذه العباءة الفاخرة، وشرط عدل لهذه العباءة يعني فرد عباءة فاخرة. فإذا صدق مفهوم البيع عليها، خصوصا على رأي المحقق الإيراني رحمه الله، من أن البيع لا ينحصر فقط في مبادلة العين بمال كما ذهب إليه المشهور وكثير من المتأخرين، بل حقيقته نفس ما قاله صاحب المصباح وغيره، هو مبادلة مال بمال، أي شيء في يميل إليه العقلاء بطبيعتهم يصح المبادلة عليه. وهذا الرأي أيضا في خصوص هالمقام، هذا إباحة العين بمال أيضا ذهب إليه السيد الخوي، قال هذا البيع هنا يصدق بلا إشكال. يعني اليوم أنا كنت أتأمل في كلام السيد الخوي، فلم يستشكل السيد الخوي رحمه الله في صدق مفهوم البيع على الإباحة بعوض. طبعا قلنا إن قسما من الفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم صححوا هذه المعاملة بأكثر من نحو، أكثر من نحو من هذه الأنحاء كما تقدم، أن تكون هذه المعاملة صلح. قالوا ليش يصدق عليها أنها صلح؟ لأن الصلح هو تسالم الطرفين على أمرين، وهنا نشوف المبيح والمباح إليه يتسالمان على أن المبيح يبيح للمباح له أن يتصرف في هذه العباءة في قبال أخذ العشرة الدراهم مثلا بأزاء تصرفه، هذا نحو من التسالم. وبما أن الصلح لا يشترط فيه أن يكون بألفاظ مخصوصة كما دللت على ذلك بعض من الروايات، فالمقام من هذا القبيل أيضا، يعني أن إباحة العباءة صلح، وأيضا قالت الروايات الصلح لا يكون بألفاظ مخصوصة، وذكرنا روايتين، رواية تقول لك ما عندك ولي ما عندي مع وجود أموال غير معروفة، كل منهما عند الآخر، قد تكون يعني هذه الأموال بسيطة لأحدهما وكبيرة للطرف الآخر، أو قليلة وكبيرة. الإمام عليه السلام قال إذا تراضيا وطابت نفسيهما فلا بأس، يعني أمر صلح يصدق. وقلنا أمر آخر بعد في مسألة الزوج والزوجة، لو قال لا سأطلقك، قالت لا تفعل لتشمت بي ضراتي، فقبل، يعني الزوج لم يطلق أبطار، نفس الكلام هذا صلح، لأنه سيأخذ المؤخر من المهر. وسيلغي مثلا بعض شنو ما عليه من الالتزامات كالمبيت في ليلتها. فالمقام من هذا القبيل يصدق فيه الصور. وقيل إنه معاوضة مستقلة، وهذه معاوضة مستقلة أول من طرح أن هناك عندنا معاملات لا تندرج في المعاملات المعروفة، لا هي هبة، لا هي قرض، لا هي بايع، لا هي إجارة، لا 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 إلى آخره، ما يصدق عليها أحد العناوين هذه. الشهيد الأول حسب يعني تتبعي القاصر، أول واحد قال نعم عنده يعني تعليقات أو كذا على بعض الكتب الفقهية، ففي تعليقاته قال هكذا إن يعني هناك معاوضات مستقلة لا تصدق عليها هذه العناوين، ولكن يصدق عليها تجارة عن تراض، ويصدق عليها برأي صاحب الجواهر لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس ما. فهذه شنو يعني معاوضة مستقلة ويصدق عليها تجارة عن تراض. والقول بأنه لا استرباح في المقام حتى يصدق عليها تجارة عن تراضي ليس بسليم، بل الصحيح في استرباح معنى استرباح يمكن أكثر من المنفعة، المنفعة وما يترتب على المنفعة، لأنك أنت عندما تبيع شيئاً وتستلم الثمن مرة يعني تستفيد من الثمن تشتري به مثلا أكل تأب، مرة الثمن هذا شنو أيضا يترتب عليه فوائد. شوفوا مثلا الآن بعض الفوائد، الإنسان إذا عنده مبلغ في المال من المال في حسابه البنكي بمقدار محدد يسمح له أن يفعل كذا وأن يفعل كذاك. إذا ما عندك تجيب يعني من البنك يقول لك جيب من البنك انك كذا مثلا، حتى الاستقدام اذا تريد تجيب شيء مثلا خادمة او عامل يقول لك روح جيب يعني شوف رصيدك في البنك حتى كشف حساب. ها كشف حساب في بعض الاحايين هذا نحو من تحقيق المصالح والاسترباحات. من يقول انه لا يصدق على إباحة العين في قبال المال إنه استرباح، هذا يعني كلامه مخدوش. صحيح أنه يصدق في الاسترباح، لأن الاسترباح مو فقط بالنحو المتعارف الضيق، بأي نحو من هذه الأنحاء التي ذكرناها فيصدق عليه تجارة عن تراضي. طيب، وقال الشيخ الأعظم وغيره يصدق عليه أيضا ما ورد في الروايات، المؤمنون عند شروطهم. هذه رواية أكثر من رواية يعني مر علينا هذه الدلة، وين الشرط هنا؟ طبعا الشرط في الأصل يأتي بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام. يعني مثلا أبيعك هذه العباءة وأشترط لي الخيار لمدة شهر، هذا شرط، لكن الشرط أين جاء؟ في ضمن العقد. فإذا عندي شنو؟ عندي عقد وفي ضمنه التزام. أكثر الناس كما مر علينا عندما نطلق لفظة الشرط يتبادر إلى أذهانهم أن الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام، لكن قسما من العلماء يقولون إن الشرط هو أعم من الالتزام في ضمن الالتزام، لا يصدق حتى على نفس الالتزام. يعني أنا الآن لو أجريت مبادلة مالية بأي نحو، إجارة، بيع، قرض، يجب علي أن كمؤمن أن أفي بالتزامي، يعني هذه العباءة التي بعتها لك لا يجوز لي أن أستردها، مو فقط لي أوفوا بالعقود، لا، يجب علي لأن هذا البيع أنا اشترطت أن ألتزم على نفسي أن أبدل هذه العين بالثمن المحدد والمعين، ويجب علي أن ألتزم بهذا الشرط الابتدائي اللي مو في ضمن التزام. أنا مجرد أن أؤجر هذا المنزل وذاك يأتي المستأجر مثلا ليستفيد من المنافع، يجب علي أن ألتزم بهذه الإجارة طبقا لما ورد في الروايات المؤمنون عند شروطهم. تقول هذا مو شرط، تقول لك لا شرط، لأن الشرط لا يكون فقط في الالتزام ضمن الالتزام، هو أعم من الالتزام الابتدائي والالتزام في ضمن الالتزام. عرفنا؟
يعني هي المعاملة التي لا فرض أن يلتزم بها،
لا
من باب
لا 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 لا، يعني هو الآن أنت الآن بعتني شيء، قلنا أنا اشتريت القلم الذي لديك، تقول لي أريد أن أسترجع هذا القلم، لأني أنا في الحقيقة بعته وأنا ما تأملت في الأمور من هنا ومن هناك. أتلو عليك هذه الأحاديث، المؤمنون عند شروطهم، ما أجيب لك أوفوا بالعقود، أقول لك بما أنك التزمت بإعطائي المثمن والأخذ الثمن يجب علي أيضا أنا ألتزم في قبالك أن أؤدي إليك الثمن وأخذ المثمن، وأنت تلتزم أن تؤدي لي القلم وتأخذ الدراهم.
حتى لو لم يكن عقد ما بيننا
عقد نفس العقد هذا يجب الوفاء، هو التزام، نفس أي عقد من العقود يصدق عليه التزام.
فرع أنه العقد لازم،
ها؟
نفس فكرة التجارة عن تراضي، يعني
تخريج آخر، تخريج آخر بس دليل آخر،
دليل آخر.
غير تجارة عن تراضي فيها يعني مفهوم الاستربح متحقق، بس إنه مجرد حتى لو إنه كلا الطرفين يخسر، حتى في التجارة عن تراضي عادة يصير، مو كل معاملة هي يعني في يعني الاستربح للنوع مو للشخص. معي في التجارة عن تراضي مو كل معاملة فيها ربح، احنا نجري الآن مش كذا المعاملات فيها خسارات،
شأنها
أن يتحقق ربحهم فيها.
أريد عليه شيخنا أقول أنه المؤمنون عند شروطهم، يعني كل عقد يكون عقد لازم حينئذ لا يجوز فسخه،
كل عقد يكون لازما بالمؤمنون عند شروطهم إلا ما دل الدليل على أنه جائز، ليس بلازم.
أنا
هذا يدل عليه هذا المؤمنون عند شروطه،
باعتبار أنها معاملة مستقلة، يعني
راح يجينا أن الالتزام هذا العقد لازم أو غير لازم، في رأي أن هذا العقد لازم من الطرفين حتى من المبيح معه، وفي رأي لا فقط من المباح له لازم، وفي رأي أنه جائز من الطرفين. راح يجينا ثلاثة، احنا مو في هذه النقطة اللي انت تتحدث عنها، عرفنا احنا في نقطة ان هل هذا يعني العقد عليه دليل ام ليس عليه دليل. الشيخ الاعظم وجمع من الجهابرة العظام يقولون ايضا يمكن الاستدلال عليه ليس فقط بالآيات، يعني عموم الآيات اوفوا بالعقود وتجارة عن تراب، بل أيضا بالمؤمنون عند شروطهم. هذا شرط، تقول هذا شلون الشرط يشمل الابتدائي؟ ما في مشكلة، الشرط صح العرف قد يفهم بعض الأشياء بادئ ذي بدء، بس شو نسمي هذا؟ التبادر البدوي، التبادر البدوي الذي ينسبق إلى أذهاننا هو في الشرط ضمن العقد من العقود، لكن هو في الحقيقة أعم من ذلك.
يعني هذا في اللغة العقد يكون كذا، وعموم من اللغة استفدنا.
بعضهم يدعي أن العرف أيضا يفهم هكذا، بعضهم. طبعا الأكثرية المطلقة من الفقهاء يستشكلون في التمسك بالمؤمنون عند شروط، يقول هذا ما يصدق إلا في ظن يعني وجود عقد وهناك شرط في هذا العقد، مثل ما قلنا اشترط الخيار، اشترط شيء مثلا آخر، فيجب على هذا المؤمن مثل اللي مر علينا في بعض الأبحاث الفقهية السابقة إذا تتذكرون، أو بعض الأبحاث الأصولية اللي يعني أجرى عقد النكاح وشرطت عليه زوجته أن لا يطلقها، وفي خلاف بين الفقهاء هل هذا الشرط نافذ أو غير نافذ. طبعا هذا في ضمن عقد النكاح، بعض الفقهاء يقول بنفوذ هذا الشرط. طبعا سمعنا نفوذا، هذا أيضا في خلاف، يعني نفوذه بهذا النحو أنا ما رأيت من قال، لكن بناء على أنه يعني الالتزام بالشرط ليس من الناحية التكليفية فحسب يجب عليه أن يفي به ويحرم عليه، لا بل له دلالة وضعية مثل المقام، عرفنا يعني هذا الالتزام له دلالة وضعية، أنا عندما التزم هنا مو فقط يجب علي أن أفي لك، لا يعني هالمعاملة لو أخذت مثلا عن العباءة وبعت هذه العباءة ما يتحقق نقل وانتقال في مدة الإباحة محددة مثلا، وهو لو استرجع الثمن وشرى به شيئا آخر هذا ملكي، معي؟ يعني هناك أثر وضعي يترتب على هذا الالتزام. السيد القوئي يرحمه الله استشكل في الاستدلال بهذه القاعدة أو مضمون هذه الأحاديث التي بعضها صحيحة السند، يعني بعضها يمكن في روايتين أو أكثر صحيحة من ناحية الإسنادية، المؤمنون عند شروطي مر علينا تذكرون هذا. قال السيد الخوئي رحمه الله هذه المؤمنون عند شروطي الاستدلال به في المقام حتى لو أغمضنا الطرف أو غضبنا الطرف على أنه يشمل العقد ابتداء والشرط في ضمن العقد، حتى لو قلنا هذا نعم موجود بس هذا المؤمنون عند شروطهم أقصى ما يستدل به الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي، يعني هو يحرم عليه كل من الطرفين، لكن لو أن كل منهما استرجع أو لم يفي، كما مر علينا اللي اشترط لزوجته. قال كثير من الفقهاء لا يجب عليه أن يفي له بهذا الشرط، بس في الرواية، في الرواية مضمون الرواية كذا يعني، بئس ما اشترطه على نفسه ولكن فليفي لها بشرطه. في الرواية كذا اللي قال لا أنا لا أتزوج عليك، قال للإمام ما اشترطت يعني ليش الله يقول لك حلال أنت تقول له تحرم على نفسك، بئس ما اشترطته على نفسك. يعني هذا بئس يعني مثل مقابل نعمة، يعني شيء مذموم، عرفنا؟ بس الإمام يقول له في لها بشرطك، هذه في لها بشرطك، هل يستفاد منه حكم تكليفي أو أيضا حكم وضعي أعام؟ شيء الخوي يقول أقصى ما يستفاد منه هذا حكم تكليفي، ولكن الصحيح إذا قلنا إن الشرط أعم من الشرط في ضمن الشرط والشرط الابتدائي، يصير لا دال على كلا الأمرين، الحكم التكليفي والوضعي، معين؟ لأن شلون احنا جايين نفهم من المؤمنون عند شروطهم مثل ما نفهم أوفوا بالعقود، مثل ما نفهم تجارة عن كرام، يعني خليناه في عرض هذه الأدلة، يعني دال على شنو؟ على الالتزامين، على الالتزام التكليفي، صحيح مثل ما يقول السيد خوي في التزام تكليفي، بس أيضا على الالتزام الوضعي وليس فقط على الالتزام التكليفي. شلون الالتزام الوضعي؟ يعني أنه تحقق نقل وانتقال بين المالين، فأصبحت مالية كل من المالين للطرف الذي يقابله، فأنت مو فقط تلتزم أنك تقول له، يعني كأنك شنو؟ لو أنك استرجعت تتصرف في غير مالك. فما قاله السيد الخوئي يعني أن أقصى ما يستفاد من المؤمنون عند شروطهم الحكم التكليفي ليس بصحيح، لأن احنا ما جايين نخلي المؤمنون عند شروطهم في دلالته على الشرط في ضمن شنو؟ عقد، أبدا، نخليه في عرض الأدلة. وحتى لو خلينا على الشرط وهو دال في رتبة الأدلة، يدلل على كلا الحكمين التكليفي والوضعي في آن واحد، هو المستفاد طبعا في دلالته على هذا المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وغيره ومال إليه كثير، بأنه المؤمن عند شروطهم أعم من الشرط الابتدائي والشرط في ضمن العقد. هذه الدلالة على الشرط الابتدائي لا إشكال في أن تحمل شيء من الخفاء، يعني ليست بوضوح دلالة الدليل على شنو؟ الالتزام في ضمن الالتزام. والسيد الخوي أيضا له إشكال آخر اللي على أن هذا صلح أصلا، اللي قلنا أن قسما من الجهابذة استدلوا على أن هذه معاملة صلحية، بالتالي مش معاملة مستقلة، عند أيضا نقول حتى كونها معاملة يعني صلحية هذه محل تأمل، هو استقرب أن تكون بيعا واستبعد أن تكون صلحا، خلافا للشيخ الأعظم. ليش؟ قال، وكلامه صراحة دقيق، كلام السيد الخوي لمن يتأمله فيه دقة جميلة جدا، شوفوا شيء يقول احنا عندنا كل عنوان من العناوين، لو فرضنا ان احنا عندنا الان للبيع عنوان ما هي، وللإيجار ما هي، وللهبة ما هي، وللصلح ما هي، بعض هذه العناوين لا إشكال في أنها تتقاطع مع بعضها الآخر، يعني تلتقي في بعض، مو بينها تباين دائما في كل الأشياء معها. يعني مثلا الآن أنا لو آجرتك داري، الشيخ كاشف الغطاء مر علينا قال الإيجار بايع، وهو من أساطين الفقهاء معنى، قال هذا يعني ما في فرق بين الإيجار والبيع إلا أن هذا استفادة يعني من المنفعة، ما يجوز يعني كأنك تبيع المنفعة وذاك تبيع شنو العين مع منافعها، بس هذا الفارق. ها مبادلة في كليهما يعني في البيع وفي الإيجار. هذا مر علينا كلام كاشف الغطاء إذا تتذكر، إنه أدرج الإيجار، قال البيع يشمل الإيجار والبيع، بس هناك عناوين مثل ما نقول فرعية مستلة، يعني البيع له مفهوم عام وكأنه يندرج في أقسام البيع ما له مفاهيم خاصة منها الإيجار، مثل البيع. البيع أيضا له ما له أنحاء معي، من أنحائه مثلا تشوفون البيع، بيع السلام، بيع السلف، بيع معي، البيع الذمي، هذا اللي يعني كلاهما في الذمة. لاحظنا الإجارة هي أحد أقسام البيع، هكذا كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكي، وهو من جهابذة الفقهاء. الشيخ الأعظم ما يعبر عنه إلا قال بعض الأساطين للدلالة على شنو، على أنه كأن الفقه يتقوم عليه، الفقه ما له قواعد، من قواعده كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، يعني لابد ترجع تشوف الكتاب وش قايل الشيخ وكذا، أسطوانة للفقه، يعني هو يريد يدلل عليها المعنى الشيخ رحمه الله، ولا كيف يقول قال بعض الأساطين، فحتما يريد أن يوصل لنا هذا المعنى الدقيق في دقيلة نفسه يرحم الله. يقول السيد البوي هذا يقول ولو كان هذا صلح بمجرد التسالم لكان ايش كثر عندنا أنحاء من التسالم، لصدق الصلح على كل عقد من العقود. شفتوا ايش قال ايش يقول، يعني حتى النكاح ايضا تقول هذا يرجع الى الصلح، كل العقود ترجع الى الصلح، بس احنا لابد ان ندقق، ليس بمجرد الاشتراك في حيثية من الحيثيات تجعل اندراج يعني أحد العقود تحت الآخر، صح في تسالم بس هذا لا يندرج تحت الصلح، وإنما هو بيع كما يقول السيد الخوئي صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.